بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قبل ما نبدأ بالدرس نهنئكم بالعيد السعيد، وأسأل الله تعالى جعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يعيده علينا وعليكم وعلى الجميع بالصحة والسلامة والعافية، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا، والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الخامس الإجارة. قال: البيع إما عينا تقدم حكمها، وإما منفعة وهي الإجارة، وهي إما على عين يأخذ منها نفعها، وإما على منفعة من عين، وإما على منفعة شخص. الأولى كإجارة أرض للزرع، والثانية كسكن الدار وركوب الدابة ونحو ذلك. ومنفعة الشخص إن تسلمه فهو الأجير الخاص، وإن سلمه العمل فهو المشترك، ولا تصح الإجارة إلا في نفع مباح معلوم مقدر بوقت أو فعل معلوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر الأبواب في كتاب المعاملات. قال: الإجارة. الإجارة مأخوذة من الأجر، الإجارة مأخوذة من الأجر، والإجارة هي عقد على منفعة مباحة معلومة من عين أو موصوفة في الذمة، مدة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم. هذه تقريبا تعريف الإجارة: عقد على منفعة مباحة معلومة من عين أو موصوفة في الذمة، ومدة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم. طبعا الأصل في الإجارة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فيقول الله جل وعلا: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. ويقول جل وعلا: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فآتوهن أجورهن. والسنة مليئة حقيقة بالأحاديث التي تشير إلى الإجارة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا رعيتها على قراريط لأهل مكة. قراريط، يعني هذه إجارة، هذه إجارة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أقر الصحابة الذين كانوا يؤجرون ويستأجرون. والإجماع منعقد على مشروعية الإجارة، والحكمة من الإجارة الحاجة، الحاجة، لأن ليس كل أحد يستطيع أن يملك عينا أو أن يعمل بيده، ليس كل أحد يستطيع أن يملك عين. لذلك تجد بعض الناس الآن يستأجرون البيوت والشقق والمنازل، لأنه ما عنده قدرة على شراء البيت مثلا، لكن يستأجر الأرض للزراعة مثلا، يستأجر السيارة للركوب مثلا، يستأجر سيارة الأجرة، ما عنده سيارة مثلا، يستأجر أيضا العمال لبناء البيوت أو يبني له جدار مثلا، أو يصنع له أي منفع. ولذلك الناس يحتاجون إلى الإجارة، فالإجارة حاجتها ظاهرة، وهذا من محاسن الشريعة الإسلامية. ولذلك الإجماع منعقد على ذلك، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام استأجر رجلا من بني الديل خريتا في رحلة الهجرة، وكان كافرا، استأجره النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أمينا. قال رحمه الله تعالى: البيع إما عينا تقدم حكمها، يعني فيما سبق، وذكرنا لكم يعني مسألة البيوع، وهو إما أن تقدم الثمن ويقدم المثمن، يعني إما هذا يسمى البيع، تقدم الثمن وتستلم المثمن، وإما أن تقدم الثمن ويتأخر المثمن، هذا ما هو؟ السلم. وإما أن يتقدم المثمن ويتأخر الثمن، وهذا وإيش؟ الديون، بيع الديون، هذا مضى. قال وإما منفعة وهي الإجارة. إذن الإجارة من البيوع، وهي شراء المنفعة، لذلك هي ملك للمنفعة، يملك المنفعة ملكا مؤقتا، ملكا مؤقتا، فالمستأجر يملك المنفعة ملكا مؤقتا، هذا هو المعنى، ولذلك أدخلوها في أبواب البيوع. ثم قال وهي يعني الإجارة إما على عين يأخذ منها نفعها، وإما على منفعة من عين، وإما على منفعة شخص، وإما على منفعة شخص. ذكر هنا ثلاثة أنواع للإيجار، ثلاثة أنواع للإيجار. النوع الأول الإيجار على عين يأخذ منها نفعها، الإيجار على عين يأخذ منها نفعها، مثل إيجارة أرض لزراعته، يستأجر أرض ليزرعها ولينتفع بها، وقد ضرب لهذا مثالا ذكر هذا. النوع الثاني أن يستأجر على منفعة، يستأجر على منفعة، يعني يأخذ المنفعة من هذه العين، وذكر مثل سكن الدار، يستأجر دار لينتفع بسكناه، أو ركوب الدابة مثل سيارة الأجرة الآن، أو استئجار السيارة حيث أنت اللي تقودها مثل ما يحصل الآن، ونحو ذلك. الثالث الإجارة على منفعة شخص، الإجارة على منفعة شخص، تستأجر شخصا ليقوم بعمل، وهذا إما أن يكون إجارة خاصة، وإما أن تكون إجارة مشترك كما سنبين. إذن هذه ثلاثة أنواع للإجارة. من يعيدها؟ من يعيد الثلاثة هذه من دون نظر في الكتاب؟ نعم، أخشى. أحسنت، هذه الثلاث، هذه الثلاث، واضح. طبعا قال الأولى كإجارة أرض للزرع، أنت استأجرت هذه الأرض للزراعة، إذن هذه إجارة على عين يأخذ منها نفعها، وهل يشترط أنك تنتفع بهذه الأرض؟ يعني بمعنى العقد الذي بينك وبين المؤجر هو الانتفاع ولا عين الأرض؟ عين الأرض، بمعنى أن الزراعة قد يحصل فيها زرع وقد لا يحصل، قد يحصل فيها إنتاج وقد لا يحصل، فأنت استأجرت هذه العين لأجل أن تنتفع بها، واضح. والثاني كسكن الدار وركوب الدابة ونحو ذلك، هذه إجارة على منفعة من عين، على منفعة من عين، والغالب أن من استأجر لأجل المنفعة التي يحصل عليها من هذه العين أنه ينتفع بها ويستهلكها، مثل إجارة يعني أن يستأجر الشخص بيتا أو شقة مثلا، فإن الانتفاع سيكون بسكنها، يستأجر سيارة للركوب مثلا، يصل إلى محل يستأجرها للانتفاع بها، الانتفاع بها، ولذلك قال كسكن الدار وركوب الدابة، وركوب الدابة، وهذه في الغالب هي الأمثلة على هذا. ثم قال ومنفعة الشخص، منفعة الشخص، إن تسلمه فهو الأجير الخاص، وإن سلمه العمل فهو المشترك، وهذا ضابط مهم يفرق لك بين الأجير الخاص وبين الأجير المشترك. الأجير الخاص هو الذي يكون نفعه مقدر بالزمن، مقدر بالزمن. أما الأجير المشترك قال وإن سلمه العمل فإن نفعه يكون مقدر بالعمل. ونضرب أمثلة، ودائما الأمثلة توضح المقصود. الأجير الخاص مثل ما من؟ مثل العاملة في المنزل، ها؟
السائق الخاص.
أي نعم، العاملة في المنزل، العاملة في المنزل هذه أجير خاص، أنت الآن لما تأتي بعاملة يكون بينك وبين عقد، كم العقد الآن مدته؟ سنتين. ها سنتين، هذا أنت مطالب، هي مطالبة بأن تبقى عندك سنتين تقوم بالأعمال وفق الشروط التي بينك وبينه، هذا يسمى أجير خاص. السائق مثل ما ذكر أبو عبد الرحمن، السائق الخاص، لأن السائق على نوعين، سائق خاص وسائق مشترك. سائق الخاص مثل إيش؟ اللي في البيت عندك. هل ممكن جارك يجي يقول والله تعال اشتغل عندي؟ لماذا؟ لأن أجير خاص. لكن سائق الباص مشترك، بمعنى أنه للجميع، بمعنى أنه للجميع، واضح؟ إذا هذا هو الأجير الخاص، أجير الخاص الذي يشتغل لك. من الأجراء الخاصين، شخص قلت له تعال ابني لي هذا الجدار، ابني لي هذا الجدار في مقابل هذا المبلغ، هذا المبلغ، هذا أجير خاص. الأجير المشترك لا، الأجير مثل الخياط، أنت الآن لما تذهب إلى الخياط لتخيط الثياب لست أنت الوحيد، وإنما أغلب الناس يأتون ومطالب منه العمل، مطالب منه العمل، هذا يسمى الأجير، الأجير المشترك. والعمال مثلا أجراء مشتركين مثلا، وهكذا. قال وإن سلمه العمل فهو المشترك. إذن الأجير الخاص إن تسلمه، يعني تسلم، يعني بمعنى أن وقته لك محبوس على نفعك، فهذا أجير خاص، هذا أجير خاص. وإن سلمه العمل فهذا أجير مشترك، هذا أجير مشترك. ولذلك هناك فروق بين الأجير الخاص وبين الأجير المشترك. الفرق الأول أن منفعة الأجير الخاص مقدرة بالزمن، منفعة الأجير الخاص مقدرة بالزمن. وأنا ذكرت لكم قبل قليل العقد اللي بينك وبين الخادمة، العقد اللي بينك وبين السائق، السائق الخاص، العقد الذي بينك وبين من يشتغل عندك في بناء جدار، هذا مقدر بالزمن، مقدر بالزمن. أما الأجير المشترك فإن نفعه مقدر بالعمل، مقدر بالعمل، واضح؟ ثانيا أن الأجير الخاص منفعته مملوكة للمؤجر، واضح؟ الأجير الخاص منفعته مملوكة للمؤجر، مثل ما ضربت لكم قبل قليل مثال أن الأجير الخاص هذا لا يحق لأحد أن يأخذه إلا برضا، إلا برضا، يعني أنت العاملة في البيت ما يمكن لأحد يقول لا تعمل عندي وأنا أعطيها، لا، هذه أصلا محبوسة لنفعك أنت، لكن قد يتبرع شخص مثلا، نتكلم من ناحية الأصل والقواعد العامة. إذا الأجير الخاص منفعته مملوكة للمؤجر، أما الأجير المشترك فإن منفعته غير مملوك، الأجير المشترك منفعته غير مملوكة وإنما مشتركة للجميع. الفرق الثالث أن الأجير الخاص لا يضمن ما جنت يداه إلا في حالتين، ما هما؟ التعدي والتفريط، التعدي والتفريط. يعني خادمة في البيت كسرت شيء تضمن؟ الجواب لا، إلا إذا فرطت أو اعتدت. طيب السائق عندك، سائق السيارة الآن، إذا صدم في السيارة، صدم في السيارة يعني أخطأ عليه، لا يضمن إلا في حالتين، حالة التعدي وحالة التفريط، واضح؟ بينما الأجير المشترك يضمن، الأجير المشترك مثل الصناع، كما يعني فعل علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب ضمن الصناع، الصناع من هم؟ هم الذين يتلقون الأعمال، يعني مثل الخباز ومثل الخياط، المقاول مثلا، والنجار والحداد، هؤلاء يضمنون. ولذلك لما أفتى علي رضي الله عنه بتضمين الصناع أقره الصحابة، فكان إجماعا، حكي إجماع على تضمين الصناع، لأن الصناع لو لم يضمنوا لما إيش؟ لما سلمت أموال الناس، سيكون هناك تساهل، سيكون هناك تفريط، وربما اعتداء. فإذا علم الصناع بأنهم سيضمنون فإنهم سيتقنون صنعتهم، يتقنون صنعتهم. الفرق الأخير أن الأجير الخاص يستحق الأجرة بتسليم نفسه، بتسليم نفسه. أما الأجير المشترك فإنه يستحق الأجرة بتسليم ماذا؟ العمل. يعني الآن عندك سائق في البيت مثلا، سلم نفسه إليك وجاء على كفالتك يشتغل، ما يشتغل إلا يمكن باليوم ساعة ساعتين، هل تحاسبه على الساعة ساعتين ولا تحاسبه شهريا؟ لماذا؟ أجير خاص، ما دام سلم نفسه إليك فيستحق الأجرة، يستحق الأجرة. كذلك العامل في المنزل. لكن إذا هو قصر هذا باب آخر، إذا هو قصر وامتنع هذا باب آخر. أما الأجير المشترك فيستحق الأجرة بتسليم العمل، يستحق الأجرة بتسليم العمل، مثل الخياط ذكرنا والنجار والحداد وبقية أهل العمل وأهل الحرف، هؤلاء يستحقون الأجرة بتسليم العمل. هذه الفروق الأربعة بين الأجير الخاص وبين الأجير المشترك. قال رحمه الله تعالى: ولا تصح الإجارة إلا في نفع مباح. لا تصح الإجارة إلا في نفع مباح. فلو أن رجلا طلب من آخر أرضا سبخة ليزرعها، طلب أن يستأجر منه أرضا سبخة ليزرعها، هل هذه إجارة نافعة ولا ضارة؟ ضارة، لأن الأرض السبخة لا تنبت، لا تنبت، واضح؟ فلذلك لابد أن يكون في نفع مباح، نفع مباح. قال: ولا تصح الإجارة إلا في نفع مباح، لأن المقصود من الإجارة ما هو؟ المنفعة، أن يقوم المستأجر فينتفع بهذه العين، بهذه العين. ثم قال: معلوم مقدر بوقت. معلوم خرج المجهول، ولذلك لا تصح الإجارة على مجهول. جاء شخص إلى آخر قال: أجرتك، قال: قبلت. على ماذا؟ مجهول. هذا ما يمكن أن تكون إجارة مجهول، لا بد أن تكون معلومة. أجرتك هذه الأرض، هذا الدكان، هذا المحل، هذا المتجر، هذه السيارة، هذه الشقة، هذا البيت، معلوم. مقدر بوقت. لماذا قال مقدر بوقت؟ لأن المستأجر لا يملك العين وإنما يملك المنفعة، فإذا لم تقدر بوقت فإن هذا سيدخل على المؤجر الضرر. يعني لك أن تتخيل لو أن شخصا قال لآخر قال أجرني هذا البيت، فقال: أجرتك، وأبى أن يخرج لأنه غير مؤقت، قال: الأجرة إلى 1000 سنة مثلا، أو الإجارة إلى 1000 سنة. هذا ما يصح، لا بد من تحديد الوقت وتقدير الوقت. والآن يعني ضبطت أمور الناس، انضبطت أكثر من الوقت السابق، وذلك بسبب عقود الإيجار. الآن الناس ما يستأجرون إلا من خلال عقود، وهذه العقود عليها شهود وترعاها جهة حكومية، هذا في الغالب. إذا كان هناك بين الناس إيجارات فيما بينهم هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. قال: أو فعل معلوم. أو فعل معلوم، لا بد من أن يكون الفعل معلوما. يعني لو أجرت شخصا على أن يبني لك جدار، قلت: أنا عندي جدار أريدك أن تبنيه، لا بد أن يعلم طول الجدار، ارتفاع الجدار، نوعية البناء، نوعية البناء. هذا كله من هو شروط صحة الإجارة، لا بد أن يكون الفعل معلوما. فأن تكون هناك يعني أن يكون معلوم القدر والوقت أيضا، وأن يكون أيضا الفعل معلوما. هذه أهم مسائل الإجارة، وإلا مسائل الإجارة كثيرة موجودة في بقية كتب الفروع. نعم.
قال السادس: القرض مندوب في كل ما صح السلم فيه بغير زيادة ولا شرطها، ويرد مثله، وإن زاد من غير شرط قدرة أو جودة جاز.
نعم. قال رحمه الله تعالى: القرض. القرض، والقرض هو أن يدفع شخص مالا لشخص آخر ينتفع به ثم يرد بدله، هذا معنى القرض. القرض أن يدفع شخص مالا لشخص آخر ينتفع به ثم يرد بدله وبالنسبة للقرض مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، ولذلك قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. نبي عليه الصلاة والسلام اقترض عليه الصلاة والسلام، والصحابة كانوا يقترضون، وأحاديث القرض كثيرة، والإجماع منعقد على مشروعية القرض بالجملة، والقرض لا شك بأنه من الأعمال الصالحة والقرب العظيمة. ولذلك قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة، قد حث النبي عليه الصلاة والسلام على القرض كثيرا صلى الله عليه وسلم، والشريعة رغبت في القرض وأمرت أيضا بإنظار المعسر في القرض، وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة. وأما حكمه فهو مندوب إليه، ولذلك قلنا بأنه من القرب، وهو من القرب. قال رحمه الله تعالى: مندوب في كل ما صح السلم فيه، جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن القرض مندوب إليه ومرغب فيه، وقالوا في كل ما صح السلم فيه، صح قرضه، مثل ما ذكرنا في باب السلم. وبعض الفقهاء يقول: كل ما صح بيعه صح قرضه بدل السلم، وكل ما صح قرضه بيعه صح قرضه، إذن يخرج ما لا يصح بيعه، مثل إيش؟ الخمر، الكلب، الخنزير، السنور، لا السنور يجوز قرضه، أي يعني إذا كان على القاعدة صح، لكن يعار إعارة، المجهول يعني قصدك، أو غير المقدور على تسليمه. نعم، كل ما صح بيعه صح قرضه. قال: بغير زيادة ولا شرطها. بغير زيادة، لأن القاعدة الشرعية أنه أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، ولذلك قال: بغير زيادة ولا شرطها، فإذا اشترط الزيادة فهي ربا، كما سنوضح بعد قليل إن لم يشترطها. قال: بغير زيادة، ولا شرطها، فإذا اشترطها، اشترط الزيادة فهذا ربا، لأن الربا لغة الزيادة، واضح؟ ولا شرط. والقاعدة الشرعية أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. قد ورد في هذا حديث، لكن هذا الحديث لا يصح، فيه سوار ابن مصعب وهو ضعيف، فالحديث لا يصح، لكن العلماء متفقون على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، قال: ويرد مثل مثله، عندنا القرض إما أن يكون مثلي وإما أن يكون قيمي، المثلي أن يرد مثله، والقيمي أن يرد قيمته، ولذلك من اقترض 100 صاع من البر وجب عليه أن يرد 100 صاع من البر، اقترض 1000 كيلو من التمر يرد 1000 كيلو من التمر، وهكذا اقترض 100 جرام من الذهب يجب عليه أن يرد 100 جرام من الذهب، وهكذا ولذلك المثل يرد بمثله، والقيمي يرد قيمته وقت اقتراضه. فالسيارة قيمة، فلو اقترض رجل من آخر سيارة فإنه يرد قيمتها، يرد قيمة السيارة إذا لم يرد عينها أو لم يقبل المقرض السيارة وقد استهلكها مثلا أو استهلك شيئا منها، فإنه يرد قيمة السيارة وقت اقتراضها، وقت اقتراضها. هذه هي المسألة. ولذلك يشكل على كثير من الناس ما يتعلق بمسألة القروض التي تتأخر. الأصل أن المثلي يرد بمثله والقيم يرد بقيمته. فالآن إشكالات كثيرة خاصة في هذا الوقت فيما يتعلق بالقروض السابقة، وبعض الناس مثلا أقرض شخصا قبل 10 سنوات، قبل 15 سنة مثلا، الآن الرد يكون بماذا؟ بالمثل. اقترض 1000 دولار يرد 1000 دولار، اقترض 100,000 ليرة يرد 100,000 ليرة، اقترض 100,000 جنيه يرد 100,000 جنيه، اقترض 50,000 درهم يرد 50,000 درهم مثله. هذه القاعدة. وسواء زادت القيمة أو نقصت، سواء كان على المقرض الأمر أو على المقترض. وهذه المسألة حقيقة فيها يعني خلاف، خاصة إذا كان المقرض دخله نقص يعني في هذه المسائل وضرر، يعني هو أقرض شخصا يبتغي الثواب والأجر من الله 100,000 قبل 10 سنوات، فانخفضت القيمة، قيمة العملة هذه، ولو استلمها الآن لدخل عليه نقص وضرر. فما الذي له؟ الذي له كما يقول جماهير أهل العلم المثل، لأنه لو ارتفعت القيمة لحصل على غنم، كذلك يتحمل الغرم، يتحمل الغرم. من أهل العلم من ذهب إلى أن الضرر إذا زاد عن الثلث فإن له القيمة، قيمة العملة حاليا، قيمة العملة حاليا يعني في الوقت، وقت السداد، إذا زادت عن الثلث يعني ما زاد عن الثلث فيستحق القيمة الحالية، لأن الثلث مقدر شرعا قالوا، فله قيمة العملة حاليا. ومن أهل العلم ذهب إلى ربط ذلك بالذهب وقت الاقتراض، وقت الاقتراض. هنا قول ضعيف، قالوا له القيمة، قيمة القرض وقت السداد، وهذا ضعيف، هذا ضعيف، لأن كما ذكرنا قبل قليل يكون ربا. والدليل على ذلك حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره يعني الناقة هذه أو الجمل. قال فرجع أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا، يعني رباعي، خيارا رباعيا، فقال أعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاء، رواه مسلم. ولذلك هذا الحديث مع المسألة السابقة والتي بعدها دليل على أن الأصل في الرد يكون المثل إلا إذا أحب المقترض، أما إذا اشترط المقرض الزيادة فإن هذا لا يجوز. ولذلك قال وإن زاد من غير شرط قدرا أو جودة جاز. وإن زاد من غير شرط، يعني المقترض رد القرض من غير شرط سواء بالقدر أو بالجودة صح ذلك، ولا يكون ربا، ولا يكون ربا. رجل اقترض من آخر 1,000 دولار ثم لما جاء وقت السداد سدده 1,000 دولار ثم زاد 100 دولار، ما حكم ذلك؟ يجوز. لماذا؟ لأن المقرض لم يشترط الزيادة، لم يشترط الزيادة. كذلك مسألة اقتراض الإبل مثلا، مثل ما ذكر،
استسلف أو اقترض بكرا يعني أو بكرة الناقة يقال لها بكرة, ووقت السداد لم يجد بكرة أو بكرا وإنما وجد خيار رباعي يعني أكبر حجما وأغلى ثمنا, فإن يجوز له أن يسدد قرضه بهذا ما دام أنه لم يشترط المقرض الزيادة سواء في القدر أو في الجودة. كذلك استسلف مثلا 100 صاع من البر, البر الذي جودته يعني متوسطة مثلا, ثم لما جاء وقت السداد لم يجد إلا البر الجيد الغالي, فإنه يجوز له أن يسدده ذلك ولا يكون ربا. أما إذا اشترط فالزيادة ولو حبة واحدة تكون ماذا؟ ربا, تكون ربا. نعم.
قال السابع: الوثائق على الحقوق 3: الرهن بأن يضع عنده عينا يصح بيعها على ماله, ومتى لم يجئه بماله باعها فلا يجوز له التصرف فيها بعد ذلك, وتكون عليه لا ينفك شيء منها إلا برد الجميع.
نعم. قال رحمه الله تعالى: الوثائق على الحقوق. الوثائق على الحقوق هذا باب عظيم يشمل مجموعة من أبواب الفقه والتي فيها توثيق الحقوق, توثيق الحقوق, وهذا من محاسن الشريعة, ولذلك جاء في الشريعة نصوص تدل على حمايتها لأموال الناس, حمايتها لأموال الناس. وهذه الحقوق توثق بجملة من الوثائق, منها الرهن ومنها الضمان ومنها الكفالة ومنها أيضا هناك مجموعة يعني مثلا الشهادة وغير ذلك. بدأ أول ما بدأ بالرهن, والرهن مأخوذ من الثبات, يقال ماء راهن يعني ثابت ثابت. والرهن في الاصطلاح توثيق عين بدين, توثيق عين بدين. صورة المسألة: رجل الآن طلب منك شراء هذا الكتاب, فوافقت أن تشتري منك هذا الكتاب, لكن قلت له أعطني, هو قال سأشتري منك هذا الكتاب دينا يعني إلى أجل, فوافقت بشرط أن يرهن عندك شيء, فقلت له ارهن عندي هذا القلم الذي في جيبك أو الساعة التي في يدك. هذه صورة الرهن, واضح؟ هذه صورة الرهن. أو جاء شخص يقترض منك قال أعطني 100,000, فوافقت بشرط أن يرهن بيته عندك, قلت له أعطني صك البيت رهن عندي, واضح؟ هذه سمى الرهن, توثيق دين بعين, واضح؟ توثيق عين بدين, هذا معنى الرهن. هذه صورة الرهن. والرهن طبعا مشروع بالكتاب والسنة والإجماع, قل جل وعلا: إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة, فرهان مقبوضة. النبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي على شعير, درعه رهنها في مقابل الشعير, توثيق دين بعين, واضح؟ والإجماع منعقد على ذلك بالجملة. والغرض من الرهن ما هو؟ المحافظة على الحقوق, استيفاء الحقوق من الناس, لأن الإنسان إذا علم إذا رهن شيئا يملكه فإنه سيوفي دينه قرضه أو أي شيء ينتفع به. طبيعة النفس البشرية إذا وقع الشيء في يدها تساهلت في رده, لكن إذا وثق الإنسان هذا الدين بعين يملكها المقترض أو المستدين تعجل في سداده, وهذا معروف سبحان الله العظيم, لأنه يريد حقه يريد سيارته، يريد بيته، يريد ساعته، يريد كذا وكذا. ولذلك هي الغرض هو استيفاء الحقوق. قال رحمه الله تعالى: الرهن بأن يضع، ذكر لك صورة الرهن، بأن يضع عنده عينا يصح بيعها على ماله، عينا يصح بيعها على ماله، ومتى لم يجئه بماله باعها. يقول بأن يضع عنده عينا يصح بيعها على ماله، إذن كل ما جاز بيعه صح رهنه، كل ما جاز بيعه صح رهنه. مثل ماذا؟ البيت، السيارة، الساعة اللي بيدك، الأسهم مثلا في البنوك، يصح بيعها ولا لا؟ يصح، إذن يجوز رهنها. كذلك الشيكات المصدقة مثلا، هذه كلها يصح رهنها، يصح رهنها، كل ما جاز بيعه صح رهنه. في المقابل كل ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، كل ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. مثل ماذا؟ الكلب لا يصح بيعه، خنزير ما يملك أصلا. نعم، كذلك خمر، بقية المحرمات عينا. أيضا الوقف، شخص عنده وقف، هل يصح يرهنه؟ أيطاها؟ لماذا؟ لما يصح بيعه إلى ملك الله، أحسن، ولذلك ما يصح بيعه الوقف. إذا قال والله طيب أعطني رهن، قال عندي بيت وقف لله، يقال ما يصح. لماذا؟ لأن هذا ما يملكه. كذلك الهوية الوطنية صح بيعها؟ ها؟ ما يصح. ذاك تجد بعض الناس الآن يضع عند محلات البترول مثلا، إذا ما كان عنده شيء يقولها أجعل هذه رهن عندك، نقول ما يجوز، حرام ومخالف للنظام أيضا، يعاقب عليها من ناحية لا يصح بيعها، ومن ناحية مخالفة الأنظمة. واضح؟ وش اللي بعد ما يصح بيعه؟ ها؟ الأمانة، أحسنت، الأمانات هذه ما يصح بيعها، كذلك لا يصح رهنها. هذا ضابط مهم، كل ما جاز بيعه صح رهنه، وكل ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. ثم قال: ومتى لم يجئه بماله باعها. باع ماذا؟ العين المرهونة. لماذا؟ لأن الرهن ما وضع إلا لاستيفاء الحق، ما وضع إلا لاستيفاء الحق. فرجل الآن أقرض شخصا 100,000، فقال أعطني رهن، فأعطاه البيت، صك البيت رهن، صك البيت رهن، ولم يسدد الذي عليه، وذهب الوقت والزمان وهو لم يسدد، فإن للمرتهن أن يبيع الرهن لاستيفاء حقه، فإذا نقص طالبه بذلك، طالبه بذلك، وإن زاد فإنه يرد الباقي إلى الراهن. الآن كم أقرضه؟ 100,000، والبيع والبيت باعه 300,000، 200 الزائدة لمن؟ للراهن، للراهن. طيب باعه 80,000، كم بقي؟ 20، يطالبه بها، يكون دينا، يكون دين باقي في ذمة الراهن، يكون باقي في ذمة الراهن. طبعا هناك خلاف بين العلماء، هل يباشر المرتهن البيع أم لا بد من حكم القاضي؟ هذه مسألة فيها خلاف، وإن شاء الله في الشرح المطول نذكرها بحول الله تعالى وقوته. طيب، إذا سدد بعض الدين هل ينفك الرهن؟ الجواب لا. يعني الآن سدد 50,000، كم باقي؟ 50. قال له أعطني الرهن، أعطني العين المرهونة، لا يستحقها حتى يستوفي الرهن كاملا، حتى يسدد عفوا الدين كاملا. قال: فلا يجوز له التصرف فيها بعد ذلك. بالنسبة للمرتهن لا يجوز له أن يتصرف في العين المرهونة إلا فيما هو من مصلحتها، لأن الظهر يركب ويحلب بقيمته، الظهر يعني الدابة قصدي المرهونة تركب وتحلب بقيمتها، بقيمتها. أما الرهن إذا كان عقارا فإنه لا يجوز للمرتهن أن يتصرف فيه لنفسه، وإنما يبيعه ليستوفي حقه بعد انقضاء المدة. قال: وتكون عليه لا ينفك شيء منها إلا برد الجميع. وهذا اللي أنا ذكرت المسألة قبل قليل فيما يتعلق إذا سدد بعض ما عليه فإن الرهن يبقى محبوسا على المرتهن، يبقى محبوسا عند المرتهن حتى يسدد كامل الدين. نعم.
قال: الضمان وهو ضم ذمة إلى ذمة في الحق ويصح من كل جائز التصرف.
بعده
قال: والكفالة وهو التزام إحضار الغريم، فمتى لم يأتي به مع بقائه ضمن ما عليه.
نعم، عندنا الآن الضمان والكفالة. الضمان والكفالة، الضمان التزام جائز التصرف ما وجب على غيره، التزام جائز التصرف ما وجب على غيره، والكفالة التزام جائز التصرف إحضار من عليه الحق، إحضار من عليه الحق. هذا تعريف الكفالة. إذن الضمان التزام جائز التصرف ما وجب على غيره، والكفالة التزام إحضار، التزام جائز التصرف إحضار من عليه حق مالي. الضمان والكفالة جائزة في القرآن بالكتاب والسنة والإجماع. يقول الله جل وعلا: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قال ابن عباس: الزعيم الكفيل والضامن، الكفيل والضامن. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الزعيم غارم، الزعيم غارم يعني ضامن، الزعيم غارم يعني ضامن. وهذا الحديث والإجماع منعقد على ماذا؟ على مشروعية الضمان ومشروعية الكفالة. وفي القرآن آيات تدل على هذا، منها قول الله جل وعلا في قصة يوسف: قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. ولا شك بأن الضمان والكفالة من محاسن هذه الشريعة، ذلك أن من الناس من يقع في عجز عن سداد ديونه مثلا، ويحتاج صاحب المال إلى توثيق هذا الحق، فإما أن يكون من خلال الضمان أو من خلال الكفالة، أو من خلال الكفالة. والضمان والكفالة لا يصحان إلا من جائز التصرف، لا يصحان إلا من جائز التصرف. وهناك فرق بين الضمان والكفالة، هناك فرق بين الضمان والكفالة. الضمان يتعلق بالذمة، وأما الكفالة فتتعلق بالأبدان والأعيان. واضح الفرق؟ الضمان يتعلق بالذمة، يعني شخص الآن يطلب شخصا آخر سواء كان حيا أو ميتا، فيقول: أنا أضمن لك هذا الحق، أنا أضمن لك هذا الحق. إذن هذا يسمى إيش؟ ضمان، ضمان. ولذلك في حديث الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل عن الميت: عليه دين؟ فإن قالوا نعم صلى عليه، وإن قالوا لا قال: صلوا على صاحبكم. قدمت له جنازة كما في حديث أبي قتادة، قالوا: يا رسول الله عليه دينارين. فقال أبو قتادة: هما علي. هذا يسمى إيش؟ ضمان. لماذا قلنا ضمان؟ أحسنت أبو سعود، لأنه يتعلق بالذمة، خلاص ضمنه، ضمنه. طيب شخص الآن اقترض من آخر مبلغا ماليا، اقترض مبلغا ماليا مثلا، أو اقترض عينا من الأعيان، فقال: ائتني بكفيل، ائتني بكفيل. فأتاه بكفيل، هذا الكفيل كفالته متعلقة بماذا؟ بإحضاره، بإحضاره، وليس بدفع وليس بسداد دينه، وليس بسداد دينه، ولذلك هو ملزم بإحضاره، بإحضاره أو بإحضار العين التي اقترضها مثلا، إحضار السيارة أو إحضار مثلا الشيء الذي اقترضه، هذا يسمى كفالة. وبالنسبة لشروط الضمان وشروط الكفالة، يعني هنا اختصرها المصنف ما ذكر، لكن نذكرها من باب الفائدة. أولا أن يكون من جائز التصرف، وثانيا أن يكون الضامن راضيا، ولا يشترط رضا المضمون له والمضمون عنه، أهم شيء أن يكون الضامن هو الراضي، والثالث أن تكون العين مضمونة عند صاحب اليد، عند صاحب اليد مثل العارية، مثل العارية. نعم.
قال الثامن: الحوالة تنقل الحق من ذمة إلى ذمة، ولا يعتبر فيها رضا المحال عليه ولا المحال إذا كان المحال عليه مليئا.
نعم، الحوالة، هو قال لك الحوالة تنقل الحق من ذمة إلى ذمة، والمعنى أن يحيل المدين دائنه على شخص آخر يأخذ حقه منه. الحوالة عندنا فيها أربعة أركان: المحيل والمحال والمحال به والمحال عليه، هذه أربعة أركان للحوالة. المحيل هذا الدائم، والمحال المحال المدين، والمحال به المبلغ المال، والمحال عليه هو الشخص الذي يعني أحيل إلى ذمته، أحيل إلى ذمته. ولذلك قال تنقل الحق من ذمة إلى ذمة. والأصل في الحوالة السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، فليحتل، أو في لفظ: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. والجمهور طبعا ذهبوا إلى قبول الإحالة، وأنها على الاستحباب لا على الوجوب، على الاستحباب لا على الوجوب، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. ويشترط للحوالة شروط: أولا أن يكون الدين المحال عليه مستقرا، لأن الدين إذا كان غير مستقر فإن الحوالة لا تصح، الحوالة لا تصح إذا كان الدين غير مستقر. ثانيا أن يكون الدينان متفقين جنسا وصفة وقدرا، الدينان يكونان متفقين صفة وقدرا وجنسا، ما يحيل جنس إلى جنس، مثلا يقول له خذ $1,000 من فلان أنا أطلبه 100 صاع من البر مثلا، لا، ما هذا اختلف الجنس، كذلك القدر والوصف. ثالثا أن يرضى المحيل، وهذه مسألة خلافية، هذه مسألة طبعا خلافية، يعني أن يرضى المحيل هذا بالاتفاق، الخلاف وين؟ في رضا المحتال، في رضا المحتال، اختلف العلماء في ذلك، هل يشترط رضا المحتال والمحتال عليه أيضا؟ هذه مسألة خلافية، ولذلك قالوا لا يشترط رضا المحتال إلا إذا كان المحال عليه غير مليء، إلا إذا كان المحال عليه غير مليء. والمصنف رحمة الله عليه ماذا قال؟ قال: ولا يعتبر فيها رضا المحال عليه، ولا يعتبر فيها رضا المحال عليه ولا المحال إذا كان المحال عليه مليئا، إذا كان المحال عليه مليئا. لكن جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أنه لا بد من رضا المحتال في الحالتين، سواء كان مليء المحتال عليه أو غير مليء. ولا شك بأن الحوالة فيها منافع كثيرة وفوائد عديدة، فالإنسان قد لا يكون عنده ما يسمى بالسيولة النقدية لسداد الديون التي عليه، فيحيل إلى شخص آخر هو يطلبه دينا، ويكون هذا من مصلحته ومن مصلحة المحال ومن مصلحة المحال عليه ومن مصلحة المحال عليه. وفي مسألة الحوالات الآن الموجودة حاليا الآن في البنوك، هل هي من هذا النوع أم لا؟ هذه في الحقيقة الراجح من أقوال أهل العلم أنها يعني تسمى السفتجة التي اصطلح عليها الفقهاء. نعم، كم باقي من الوقت؟ ها؟ 7؟ طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا. أعطيكم فرصة للوضوء، نلتقيكم إن شاء الله بعد الصلاة.